بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. والحد في اللغة هو المنع، أنا يأتي بمعنى المنع. حدود أي موانع. فهي الحدود تمنع من الوقوع في المعاصي أو الرجوع إلى المعاصي، كذلك تمنع وتردع أيضا من أراد أن يعصي، فهي عقوبات تكون في الدنيا. وجاء في الشرع الحد ليس بمعنى الحد المقدر، لكن هذا الاصطلاح عند الفقهاء، هذا اصطلاح الفقهاء يجعلون الحد هو هذا الحد المقدر الذي جاء في الشرع، وإلا الحد هو أعم من ذلك. لهذا جاء في الحديث في الصحيحين، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه عليه. فقال له بعد ذلك: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. وهنا الظاهر أن هذا الحد ليس هو حد فيه عقوبة، لو كان فيه عقوبة لعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، معنى إذا كان زنا أو سرقة، لكن المراد بالحد هنا المعصية. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه أصاب قبلة من امرأة، أصاب قبلة من امرأة فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ومعاذ وغيرهم في سبب نزول قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نزلت في رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة ففعلت بها ما يفعل الرجل بامرأته غير أني لم أطعها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أو أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأيضا سيأتي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد الرجل أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وهنا هل المراد في حد أي الحد المقدر، أم المراد في حد أي في معصية؟ فالظاهر من الحديث أن المراد أنه لا يجلد الإنسان معنى أكثر من 10 جلدات إلا في حد في معصية. أما إذا كان تأديب فلا يجلد أكثر من 10. إذا كان تأديبا، مثلا مدرس أراد أن يؤدب طالبا، أو رجل أب أراد أن يؤدب ابنه، فلا يجلده أكثر من 10 جلدات. أيضا كذلك زوج اضطر إلى أن يجلد امرأته، اضطر لأن الأصل أنه لا يجوز له أن يجلدها، لكن إذا اضطر لذلك معنى ما وجد خيارا إلا أنه يؤدبها فأيضا لا يجوز له أن يجلدها فوق 10. طيب، قال: باب حد الزاني. قال: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم رجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة. وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. طيب، الآن بدأ في حد الزنا، ولا شك أن الزنا فاحشة، وأيضا يمقت منها رب العزة ويغضب ويغار أن تؤتى محارمه وأن يزني عبده بأمته، كما جاء في الأحاديث إن الله لا يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم عليه. وجاء في الكسوف أنه في خطبة الكسوف قال: يا أمة محمد، إن الله لا يغار أن يأتي الرجل أو أن يأتي عبده أمته أنا يزني بها. فلهذا فالزنا حرام، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، سماه الله عز وجل فاحشا، وحد له حدا في مقدرا في الدنيا. فقال المؤلف: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة، وهذا جاء في القرآن: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: وبعد الجلد يغرب عاما. التغريب هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أنشدك ألا قضيت بكتاب الله. وقال الخصم وهو أفقه منه: فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي نتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأة عسيفا معنى أجيرا، أنا جاء به يعمل في بيته شيء من الأعمال، إما بناء وإما معنى يعمل في بيته، أجره للعمل في بيته، فالظاهر أنه خلى بامرأته فزنى بها. وقال هذا الرجل، أي أب هذا الرجل الذي زنى: وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم. أنا أولا كان يظن أن الحكم أنه يقتل ويرجم، لكن قال: افتديت 100 من الإبل أو من شاة ووليدة، أنا جواري، سأعطيكم 100 شاة أو 100 شاة مع جواري، وأفدي ابني بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. ثم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فأيضا جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، معنى يريد تفسير الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. معنى كان قبل في الحكم الأول أن المرأة إذا زنت يمسكها وليها ولا يخرجها من بيته أبدا حتى تموت، لكن خفف الله عز وجل عن الناس فقال: أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هكذا جاء في حديث عبادة بن الصامت وهو في صحيح مسلم. فالنفي والتغريب ثابت، وقد قال به أكثر أهل العلم. التغريب المراد به أنه يخرج من المكان الذي هو فيه فعل المعصية، يذهب به إلى مكان آخر، وغالبا هذا المكان يكون فيه خير حتى لعل الله عز وجل يصلحه. ولم ينفي هذا القول، أي القول بالتغريب، إلا عند الحنفية، وإلا فجمهور أهل العلم، بل جاء عن جمع من الصحابة، بل كما ذكر ابن المنذر وغيره أن الخلفاء عملوا به. فالتغريب موجود عند السلف، وأيضا هو موجود في النصوص، ولم ينكره إلا الحنفية. لكن التغريب يحتاج إلى فقه الحاكم، أنا يغربه إلى مكان غالبا يعان على الطاعة، أما أنه يغربه إلى مكان قد يفسده أكثر فهذا ليس هناك فائدة من هذا التغريب. أنا مثلا يأخذهم بلاد الإسلام ويرميه إلى بلاد الكفر، هذا ليس صحيحا، وإنما التغريب فقط أن يخرجه من المكان الذي عاش فيه إلى مكان آخر، لأجل أنه لا يتعلق بتلك المرأة التي زنى بها فينفصل عنها. وأما حكم الثيب فاختلف العلماء بعد الرجم، حكمه حكم الرجم باتفاق أهل العلم، وقد جاء ذلك عن عمر وعن غيره أن هذه كانت آية تتلى، وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم، قال عمر: رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده. ولعل أناس يقولون أنه ليس في كتاب الله الرجم، بل قد قرأناه وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم كما قال، فهذا الحكم ثابت، وإن نسخت الآية، الآية نسخت لكن الحكم ثابت وهو حكم الرجم. لكن اختلف العلماء في مسألة الجلد، هل يجلد الثيب؟ الثيب المراد به الذي قد تزوج زواجا صحيحا، أو المحصن، يسمى محصن يسمى ثيب، هو الذي تزوج زواجا صحيحا. فإن كان وطئ، أو معنى يقال وطئ وطئا صحيحا، إذا وطأ وطئا صحيحا فإنه يكون ثيبا ويرجم، سواء كان الرجل أو المرأة. لكن اختلفوا في الجلد، هل يجلد قبل أن يرجم؟ فالشوكاني رحمه الله هنا ذكر أنه يرجم أو يجلد أولا ثم يرجم، لأن الأحاديث جاءت بذلك، وجاء في بعض الأحاديث أنه لم يذكر الجلد، مثل في حديث المرأة فإنه لم يجلدها، وإنما قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذكر الرجم ولم يذكر الجلد. فبعض أهل العلم يقول أن الجلد هو في مصلحة، معنى يراه الإمام، إن رأى المصلحة في الجلد لأجل العقوبة جلد، وإلا يكفيه الرجم، وإلا يكفيه الرجم. وأما مسألة التغريب للمرأة فقال كثير من أهل العلم كمالك والأوزاعي وغيرهم هو رواية عن أحمد أن المرأة لا تغرب، لا تغرب لأن هذا فتنة لها إلا إن كانت مع وليها، أما تغرب وحدها لا يجوز، لا يجوز أن تغرب المرأة وحدها لأن هذا فتنة لها، لكن كما قلنا لا يجوز أن تغرب مع وليها، تغرب مع وليها. قال ويكفي إقراره مرة. هذه المسألة ذكرناها قبل، هو هل يلزم من إذا أقر الإنسان بشيء من الأفعال هل يلزم أن يكرر عليه الإقرار أم لا يلزم؟ أنا مثلا إنسان جاء إلى القاضي وقال له أنا فعلت كذا وكذا أو أنا زنيت بامرأة، هل القاضي يحكم بهذا الإقرار مرة أم أنه يكرر عليه؟ فجاء في حديث ماعز أنه قال لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك كذا، وهذا كله من باب الاستفسار، ولأجل إيش؟ لأجل أن لا يقام حد إلا بعد التحري. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بك جنون، وقال لبعض من عند استنكها لعله سكران. أنا ما سيأتي إنسان ويعترف، فقال بل أنكتها لا تكنى، أنا أني أتيتها وأيضا وطأتها، أنكتها لا تكنى، الأنك أو النيك هو هذا الإدخال والوطن، فاعترف بذلك. فهل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد يقال له هذا؟ فهذه الغامدية لما جاءت واعترفت لم يكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكرر عليها الاعتراف، وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، أنا هذا خلاص بين أنها زنت، فلم يكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القول، بل قال اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت جاءت يا رسول الله قد وضعت، قال اذهبي حتى ترضعي ولدك، فأرضعته وجاءت به، فرجمها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس معناه ايش؟ الذي يأخذ الضرائب على الناس والأموال والعشور على الناس، فهذا يأخذ شيء باطل. أنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو تابت، لو تابها توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، أنا صاحب المكس لا يغفر له لأنه أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا من شدة توبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لها بهذا المثال. فالمهم أن الصحيح أن في هذه المسألة أنه ليس هناك دليل على التكرار، وإنما من باب الاستفهام فقط، وإنما هو من باب الاستفهام. وقد جاء في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم رجلا أقر مرة واحدة، والحديث وإن كان فيه رجل مجهول الحال لكن له شواهد تدل عليه. فالمهم أن هذا الحكم الصحيح أنه ليس كذلك، وإنما فقط استثبات يستثبت القاضي في القضية، وليس من باب أنه يجعله يقر أربعا. ومذهب جمهور أهل العلم الجمهور معناه يقولون التربيع في الإقرار، أنا يقر أربع مرات، وهذا لا دليل عليه، جاء في حديث أبي هريرة، لكن لا ليس المراد أنه أنا في قصة ماعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما استثبت منه، لم يقرره أربع مرات، لكن استثبت منه، مثلا يقول له لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، لأن بعض الناس يظن أي فعل مع المرأة يظنه زنا، وإن لم يطأ فيظن أن هذا زنا فيقول زنيت وهو لم يزن. فلهذا يستثبت من الرجل في مثل هذا المقام. ولهذا حتى الشهادة، الشهادة التي تكون في الزنا ما تكون إلا برؤية هذا الزنا. لو قال مثلا رأيت زنا، أنا يقال له إيش رأيت، مثل ما حصل في بعض في وقت السلف، أن ثلاثة رأوا رجلا فوق امرأة أو أربعة، فجاءوا وشهدوا على أنهم رأوه فوق هذه المرأة، فثلاثة منهم شهدوا على الزنا، قالوا رأيناه يزني بها، والرابع قال ما رأيت زنا، أنا هذا جاء بالحقيقة ما رأيت زنا، وإنما رأيت رجل فوق امرأة، ما يدري هل هو زنى بها أو لم يزن. فجلدهم عمر رضي الله عنه، جلد ثلاثة الذين قالوا أنه زنا، جلدهم الحد، لأن الشهادة لم تكتمل بعد. فلهذا الشرع معنى حكم في الشهادة أن يكون رأى زنا واضح، أما اشتباه أو مثلا رأى رجل خلى بامرأة فيقول زنى بها، أنا بعضهم يتهور يقول مثلا هذا الرجل خلى بهذه المرأة إيش يفعل بها في خلوة، أكيد أنه زنى بها، فيحمل الأمر على الزنا وإن لم يشاهد شيئا، فهذا لا يجوز. فلهذا لابد من الشهادة أو الإقرار، وإنما لا يلزم أن يقره أربعا، وإنما يستثبت فقط. وأما كون اعتبار الشهود أربعة فهذا لا خلاف فيه، وقد جاءت به الآية، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فلا بد من الشهادة، الشهداء يكون أربعة فما فوق، إذا شهدوا أربعة أو أكثر من أربعة لكن يشهدون بزنا صريح، ما يشهدون بشيء موهم، لا بد يشهدون بزنا صريح. قال وما كونه معنى لابد من التصريح في الإقرار والشهادة بعلاج الفرج في فرج، في قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت وغمزت ونظرت، فقال لا يا رسول الله، قال أفنكتها لا يكنى، قال نعم، وجاء في الرواية أنه هو الذي قال بل يا رسول الله أنكتها لا تكنى. فلهذا لابد أن يكون الإقرار صريحا، أن يكون الإقرار صريحا، وكذلك الشهادة تكون صريحة كما ذكرنا، فلا يقبل الكلام المجمل، مثلا لو قال زنيت وهو لم يزني، وإنما جاءها معنى في قبولها لكنه لم يلج، فهذا ليس زنا أصلا. فلهذا لابد أن يكون زنا صحيح حتى يقام عليه الحد. قال وكون الحد يسقط بالشبهات، أو يسقط الحد بالشبهات، وهذا لحديث أبي هريرة ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، لكن الحديث لا يصح. وأنا حصل خلاف فيه بين الوقف والرفع، من أهل العلم من يقول أنه موقوف، لكن اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات، اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات، والمراد بالشبهات معنى أن تكون هناك شبهة تمنع وجود هذا الحد، مثلا أن يكون الرجل يظن أن هذه المرأة زوجته، مثلا يكونون في مكان في ظلمة، فمثلا كانت امرأته في مكان نائمة ثم تحولت عن ذلك المكان وجاءت امرأة أخرى، مثل ما يحصل عند البدو، عن البدو ينامون في أماكن أنا ليست أماكن بيوته وكذا، فيأتي الرجل لامرأته في الظلام، فمثلا هذا الرجل غلط فجاء إلى امرأتي صاحبه أو امرأتي أخيه، فمثل هذا هذه شبهة يدرى بها الحد، هذه شبهة يدرى بها الحد، وهكذا فكل ما كانت هناك شبهة يدرى بها الحد فتسقط الحد. وأما وليس المراد أنه مثلا من كان له جاه أو له كذا يسقط عنه الحد، لا، بل الحد يقام على الشريف والضعيف. وأيضا هنا مسألة الرجوع عن الإقرار، هل يسقط الحق إذا رجع عن الإقرار؟ مثلا قال زنيت ثم قال لا ما زنيت، هل يسقط الحق؟ فعند كثير من أهل العلم أنه يسقط الحق، وهذا مذهب أحمد والشافعي على أنه يسقط الحق. ومن أهل العلم قال أنه لا يسقط، وهو قول مالك، وأيضا رواية قول الشافعي، قالوا أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار، لكن الأدلة تدل على أنه يرجع عن الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ماعز لما رأى مس الحجارة صرخ وقال ما زنيت وإنما قومي غروني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهل لا تركتموه وجئتوني به، فهذا يدل على أن الرجوع له أثر، إذا رجع عن إقراره فإنه ينظر ما 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 أراد، ما أراد من هذا الرجوع، إن كان هذا الرجوع غير صحيح أو في رجوع في الإقرار غير صحيح خلاص، وإذا معناه معنى ينفذ عليه الحد، وإن كان الرجوع هذا فيه نفي لما تقدم وهنا ينظر إلى كلامه ولا يقام عليه الحد، بل أحيانا يسقط الحد بهذا. قال ويسقط بكون المرأة رتقاء وعذراء، رتقاء، الرتقاء هي التي يكون فيها قرن أو عظم في رحمها يمنع من العلاج، يمنع من العلاج، فهذا يدل على أنها لم تتعرض للزنا إذا كان فيها هذا العظم أو هذه اللحمة، فلهذا يعرف أنه لم يزني بها، أو تكون عذراء معنى لا زال فيها غشال بكارة، فمعنى ذلك أنه لم يأتيها، أو بكون الرجل مجبوبا، مجبوبا معناه قطع ذكره، معناه بدون ذكر، مثل ما حصل في ذاك الرجل الذي كان القبطي، الذي كان يدخل على ماريا القبطية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عليا أن يقتله، قال إن رأيته معها فاقتله، فذهب علي رضي الله عنه فوجده معها، أنا يدخل يأتي ويكلمها، ظاهر أنه قريبا لها، هي قبطية وهو قبطي، أنا من أهل مصر، فكان يأتي إليها ويكلمها يدخل عليها، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلي بها لأجل ريبة، فأرسل عليا قال فإن رأيته معها فاقتله، فلما رآه معها علا عليه بالسيف، فلما رأى هذا الرجل السيف كشف عن عورته، فرآه عمر فرآه علي رضي الله عنه أنه رجل مجبوب، أنا لا ذكر له، فعفى عنه. قال وعنينا، العنين هو الذي لا تنتصب شهوته، أنا لا ينتصب عضوه، يسمى عنين، قد يكون هذه العنة مؤقتة وقد يكون هذه العنة دائمة، فإذا كان عنينا فإنه يرفع عنه الحد، لأن المانع هنا موجودا فتبطل به الشهادة أو الإقرار. وقصة علي هذه تدل على ذلك، قد أخرجها مسلم، أخرج هذه القصة مسلم. قال وتحرم الشفاعة في الحدود، وهذا لما جاء في الصحيحين أن أسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية التي سرقت شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، فكرر عليه وقال لا أراك تشفع في حد من حدود الله، حتى قال أسامة، وجاء في رواية أنه قال ليتني لم أسلمت إلا ذلك اليوم، وجاء هذا إنما في حديث لما قتل من قال لا إله إلا الله. قال ويحفر للمرجوم إلى الصدر، لكونه صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها، ولم يحفر لماعز، والظاهر الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحفرة إنما تكون للمرأة حتى لا تتكشف، الحفرة تكون للمرأة، وقد جاء في مسلم أنه حفر لماعز حفرة ثم أمر به فرجل، لكن هذا الحديث مختلف فيه. والصحيح الذي جاء عن أكثر الصحابة الذين رووا هذا الحديث أنه لم يحفر له، لأنه لو كان قد حفر له وأدخل في هذه الحفرة لما استطاع أن يهرب، وقد جاء في الصحيحين أن ماعزا لما مس حر الحجارة هرب، فلهذا فالصحيح أن الرجل لا يحفر له إنما يحفر للمرأة حتى لا تتكشف. قال ولا ترجم الحبلة حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، وهذا لحديث الغامدية، جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أن هذه المرأة الغامدية من الأزد، غامد الأزد، فقالت يا رسول الله طهرني إني حبلي من الزنا، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال وماذا؟ قالت إني حبلي من الزنا، قال أنت؟ قالت نعم، فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، قال فكفلها رجل الأنصار حتى وضعت، قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد وضعت الغامدية، فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام الرجل الأنصار فقال إني إلي رضاعه يا رسول الله. قال فرجمها. وأيضا المرأة التي من جهينة التي زنت أيضا حصل لها هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها فإذا واضعت فأتني بها. قال يجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال. العثكال هو الشمراخ هذا الأثقال هذا حق التمر هذا العدق حق التمر الذي يكون فيه تمر معنا يوضع معا ويضرب به أو نفس العدق الكبير هذا يسمى شمراخ فيضرب بهذا الشمراخ إن كان مريضا كان شخص مريض أو ضعيف البنية أنا لو ضرب 100 لمات فمثل هذا يضرب ضربة واحدة يجمع 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة. وفي الحديث لما قال في الذي ذكره ابن إسحاق في الرجل الضعيف الذي خبث بامرأة معنى زنى بها قال عبادة بن سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال اضربوه حدا. قال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك أو أضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. فلهذا إذا كان مريضا يضرب بعثكال. قال ومن لاط بذكر يقتل ولو كان بكرا وكذا المفعول به إذا كان مختارا. أيضا إذا الذي يلوط بذكر أيضا يقتل عند عامة أهل العلم بل بعض أهل العلم كان جاء عن بعض الصحابة أنه يحرق بالنار كما جاء ذلك عن الصديق لكن جاء مراسيل أكثرها مراسيل لكن هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا وأن هذا القصة حصلت أن هذه القصة حصلت في عهد عمر رضي الله عنه أقصد في عهد أبي بكر أنه أرسل إليه خالد بن الوليد أنه وجد في بعض النواحي رجل يفعل به كما يفعل بالمرأة فأرسل عمر رضي الله أبو بكر إليهم أو بعدما استشار الصحابة فخرجوا على أنه يحرق بالنار وجاء عن ابن عباس أنه يقتل يرمى من فوق شاهق عن فوق جبل يرمى ثم يتبع بالحجارة أن قال لأن الله عز وجل معنى أخذ قرى اللوطية وقلبها عليه فلهذا من لاط بذكر فإنه يقتل ويقتل الفاعل والمفعول وجاء في ذلك حديث لكن أكثرها لا يصح يقتل الفاعل والمفعول لكن الحكم قد اتفق عليه أكثر أهل العلم. وأما قول أبي حنيفة فهو لم يقل به أحد قبله معنى أبو حنيفة يقول هو مثل الزنا إن كان هذا الرجل بكرا يجلد وإن كان محصنا فإنه يقتل. طيب فخلاصة هذه المسألة أنه يقتل سواء كان الفاعل أو المفعول به. قال ويعذر من نكح بهيمة. وأيضا من نكح بهيمة جاء في حديث ابن عباس وهو حديث عمرو بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا الحديث لا يصح، والصحيح أنه يعذر، صحيح أنه يعذر كما قال الشيخ. ويعذر معنى بما يراه الإمام، فإن رأى أنه يقتله يقتله لأجل أن شره قد استطار. أنا معنى هذا الرجل صار مرضا عنده أنه يأتي البهائم، فأراد أن مثلا هذا الأمير أن يكفي شر هذا الرجل حتى لا يستفحل هذا المرض في الناس، فله أن يقتله. قال ويجلد المملوك نصف جلد الحر، وهذا لقول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا فرق بين الأمة والعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رجم أو تلك المرأة العمى السوداء التي زنت، جاء في رواية أنه جلدها 50، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم فجلدها 50، وجاء في صحيح مسلم أنه قال فجلدها ولم يذكر العدد. لكن جاء في عهد في عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجلد الولائد الإمات 50، وهو حد أثر حسن. وجاء عن ابن عباس أنه لا يجلد البكر حتى يحصن، إذا حصن جلد، لأن الله عز وجل قال فإذا حصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقوله فإذا حصن فسرها ابن عباس إذا تزوجنا على الإحصان الذي هو الزواج، وفسرها بعض أهل العلم إذا حصن أي إذا كنا عفيفات أو بلغنا أقصد. وقيل أن المراد بالإحصان هو الإسلام. قال يحد العبد سيده أو الإمام، أنا الذي يقوم على المرأة الأمة أو العبد، من الذي يقوم عليه الحد؟ فقال الشوكان هنا إما السيد أو الإمام، وبعض العلم يقول السيد. وهذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت امرأة أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد لها الحد ولا يثرب عليها. أنا لا يغلو في هذا الحد وينهرها نهر قوي جدا، لأن الأمة ضعيفة وتستغل. قال ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، لا يبيعها بأي شيء لأنها صارت فاسدة. فلهذا قال كثير من أهل العلم أن للسيد أن يجلد مملوكه، فإن لم يجلده السيد يجلده الأمير أو القاضي. طيب هذا ما ذكره المؤلف في حد الزنا.